تحية، بنسعد بلقاء، هو أول مرة طبعا يشرفني أنا شخصيا، وده شرف كبير ليا في برنامج سهرة خاصة، فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم يا شيخنا.
مرحبا، ربنا يحفظك.
الحقيقة مش أول لقاء أحاور حضرتك فيه، تحاورنا كثيرا في برنامجين قبل كده، لكن حوار النهاردة حكون أنا يعني مش متوافق معاك على طول الخط فيه كعادتنا. أسألك سؤالات بتبقى خاصة، إنما المرة دي ليه تصورات عن ناس كتير في الشارع، عن كلام كتير بيتقال في قضية الإنشاءات الهندسية أو الجدار الفولاذي، على حسب الأقوال اللي بتتقال. إن أنا لسه كنت بقول دلوقتي إن كلمة جدار فولاذي بتصيب بعض الناس بحساسية، وبيقولوا قولوا عنها إنها إنشاءات مش جدار فولاذي. الآن أستاذ حازم، عايز أعرف نظرة حضرتك إجمالا للمبررات التي تقال لبناء الجدار إجمالا كده.
نعم، ربنا يحفظك يا رب العالمين، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من النقطة التي بدأت منها هي فعلا مفتاح هذه النظرة، بمعنى أنه دائما يأبى الدجل الإعلامي إذا تقرر أنه هو يزيف المسائل إلا أنه يعدل التسميات لتكون أكثر أناقة. فهم لما كشف من الصحف الإسرائيلية والصحف العالمية، وهناك صمت داخلي كان يعني لم يعلنوا أنه سوف يبنى جدار وأنه جدار فولاذي ويعزل مصر عن في حدودها مع غزة، وجدوا أن كلمة الجدار تستدعي إلى الذهن معاني وتداعيات زي الجدار اللي كان بيبنيه شارون واليهود وغيره بالضبط. نعم. بينهم وبين، وقالوا ده جدار الفصل العنصري، ويستدعي مسألة جدار برلين المشهور، حائط برلين. فقالوا لا، طب ما تيجي نسمي الجدار الإنشاءات الهندسية على حدود مصر لحماية الحدود المصرية. فالمسألة ما هي إلا نوع من أنواع يعني التصنيع الإعلامي. ولذلك أنا الحقيقة لما باجي أنظر إلى جميع المبررات التي تقال، هي جميعا مبررات غير حقيقية. إيه السبب؟ إنه في سبب حقيقي، لكن هذا السبب الحقيقي لا يستطيعون النطق به، لأنه يمثل عار بالنسبة له، فهم يريدون أن يستروه وأن يخفوه. طيب يقولوا إيه؟ يقولوا أسباب أخرى. هذه الأسباب الأخرى كلها ساقطة، وكلها لا تصمد، وكلها لا يعني لا تصمد امام النظرة المدققة.
نعم.
وبالتالي يعني جئت اليوم بالذات متحديا، يعني انه ان يبقى اي مبرر من هذه المبررات يصمد امام المنطق السليم.
طيب استاذ حازم، يمكن حاجة تقول ان هذه المبررات مبررات لا تقوى، هل دي وجهة نظر شرعية ولا وجهة نظر سياسة شرعية؟ يعني ايهما، وجهة نظر ايه قبل ما ابتدي اقول انا عن نفسي ايه المبررات اللي بتقال من قبل الدولة ومن قبل الناس حتى المخالفين لمسألة الهجوم على النظام في مسألة المنشآت؟
طيب من الناحية الفقهية، وهذه بداية ممتازة.
نعم.
هو امتى الفقيه يقول ان الشيء الفلاني حرام؟
نعم.
ويحول المسألة اللي هي يعني خلافية في السياسات الى مسألة حلال وحرام.
نعم.
إذا تمكن الضرر أو تمكن الظلم أو تمكن إيقاع الاعتداء من حدث معين، حينئذ فإنه ينزل حكم الله عليه.
نعم.
ولذلك ليست هناك كما يظن الناس، ليس هناك تحير. نعم. إن والله ده في ناس خطباء بيخطبوا لصالح الجدار والناس بيقولوا ضده، أو في فتوى صدرت من هنا وصدرت. لا غير صحيح. أنت استبعد فقط كل من له ارتباط بسلطان يحكمه ويخيفه أو ممكن يوقفه ويحيله للتحقيق، استبعد هذا الصنف من المتحدثين الشرعيين، ستجد إجماعا بعد ذلك. يعني لم يشذ ولا واحد من الفقهاء المعتبرين المعاصرين الحاليين عن أن يفتي بحرمة بناء هذا الجدار قطعا وقولا واحدا، إلا صنف واحد هو الخاضع للإكراه أو الخاضع للاسترضاء فقط.
طيب حضرتك، احنا بنتكلم، حضرتك بتقول ننزل الأحداث أو ننزل الفقه على الأحداث الواقعية. الناس اللي حرمت الجدار والناس اللي قالت أو آسف أيدت الجدار ده، ناس بتتكلم انه في ضرر على الامن المصري ثبت، وفي تسرب ارهابي حصل في عمليات طابة، في عمليات شرم الشيخ، في عمليات المشهد الحسيني. اليس هذا اعتبارا مشروعا ومهما ان انا اصد هذا الخطر وادرأ هذه المفسدة بهذه الانشاءات؟
الاجابة نعم اصلا، يعني اصلا الاجابة اصلا نعم. ان نعم لابد ان نستشعر الحساسية تجاه الامن القومي للبلد، وان نستشعر الحساسية بعدم دخول الارهاب وعدم دخول، ما فيش مانع كمبدأ. لكن انا الان يا اخي الكريم امام منطق سوي، انا قدام ناس في غزة في امس الحاجة الى السلاح، ما عندهمش، ده عندهم عوز حتى يحفظوا حياته، ليس عندهم فائض سلاح اللي يصدروه. وبعدين نقطة تانية، ليس من مصلحتهم ان يستعدوا مصر، يعني مش من مصلحتهم انهم يعملوا عمليات في مصر تحول مصر الى عدو لهم، بالعكس ده هم من مصلحتهم انهم زي ما بنقول بالبلدي طبطبوا علينا. نعم. ويحاولوا انهم ما يعملوش شيء حتى يحفظوا لانفسهم هذا.
نعم.
النقطة الثالثة، إن يعني انا عايز اقول اذا هم عندهم عوز الى السلاح ليس عندهم فائض يصدر لنا. النقطة التانية انه مصلحتهم انهم يستردوا مصر، مش انهم ليس لهم اغراض داخلها.
اتوقف حكوت العوز للسلاح انه يخش مش يخرج،
انه يدخل ومش يخرج،
مش يخرج.
فبالتالي مسألة الامن القومي المصري انهم يصدروا سلاح لمصر،
نعم،
او انهم يصدروا ارهاب لمصر، لا هو في مصلحتهم ولا عندهم فائض. والنقطة الثالثة انه ولم تضبط ولا قضية واحدة.
طب سؤال لحضرتك مهم جدا، انه دلوقتي السلاح اللي بيدخل ما بيخرجش، هما بيقولوا مش كل اللي قاعدين جوه غزة من حركة حماس او المجاهدين او موقف، في ناس ممكن يكون واحد عميل حد يديله فلوس يهرب سلاح من الى، يعني من غزة الى مصر.
هذا
الكلام بيقال. نعم
كويس، انا سعيد لان انا عايزه يبقى عبارة عن فهرس.
نعم.
يعني كلمة هذا العميل الاربح والاكسب له ان يبيع داخل غزة هذا السلاح، لان الطلب على السلاح هناك الطلب اعلى بكتير.
نعم.
فالسلاح هناك لو واحد عميل وخائن من مصلحته ان يبيع السلاح يكسب اكتر لما يبيعه هناك.
نعم.
انما لو انه ولا تنسى انهم ليسوا محتاجين للسلاح فقط ليقاوموا اليهود، ده حتى مسألة تربص الفصائل ببعضهم كل واحد محتاج يكون مسلح.
نعم.
لذلك السلاح يتباع جو، اذا السلاح عند من يريد ان يكسب مطلوب جوه اكتر من ان هو يجي، وعند اصحاب المقاومة مطلوب لهم اكثر من ان يأتي، وفي نفس الوقت ليس من مصلحتهم، ولم تحدث ولا قضية واحدة.
ما هو القضايا اللي طرحها كان النائب رجب هلال حميدة كان معانا هنا، وكان طرحها
دي قضايا
بعض الناس قالوا زي سفير مصر في اسرائيل قال انه احداث طابة انما تمت من خلال التهريب، القنابل والحاجات اللي كده، واحداث شرم الشيخ واحداث المشهد الحسيني،
لا،
وقال دي قضايا موجودة في امن الدولة، زي الدكتور عبد الرحيم علي اللي هو الخبير الجماعات الاسلامية.
الرد على ذلك بسيط، انه اذا اتينا بالاوراق، وانا رجل قانون، اذا اتينا بالاوراق لنقرأها لن نجد هذا الكلام، وانما سنجد شيئا اخر، ان المسألة كانت لانه اصلا المطلوب نقل سلاح من سيناء الى هناك.
نعم.
ولذلك هل انا الان امام اي قضية واحدة قضى فيها القضاء وحكم فيها القضاء وهناك حكم بهذا القضاء المدني العادي؟ اذا كانت الاجابة لا يوجد، فمعنى ذلك انه لا يمكن، انه هذه الحجة اصلا عبارة عن واحد قاعد كده وهو في اوضة النوم ونايم على السرير فكر فقال والله نقول كذا، انما الاوراق ترد بعكس ذلك.
طيب هنشوف تقرير ومعنا سؤال مهم لحضرتك بعد التقرير.
تفضل.
اي خبر عن غزة دايما بينتهي علامة تعجب او بعلامة استفهام، علامة استفهام عن المستقبل او تعجب من الواقع العربي المرير. تعالوا نشوف بعض اراء المصريين في الجدار الفولاذي. ايه رايك في الجدار الفولاذي اللي بتقيمه مصر على حدود غزة؟
لا ما ينفعش خالص، ده احنا اخوات وعرب، يعني ما ينفعش.
انا مؤيد شرط عمل بوابات شرعية لدخول المنتجات لغزة او الخروج برضو من غزة.
اه طبعا مصر كلها مؤيدة للجدار، ان الجدار ده حاجة هتحمينا من طلق النار اللي بيحصل عنا من اسرائيل.
طبعا مؤيد.
بالنسبة للجدار ده طبعا غير شرعي، لانهم طبعا يعني عرب زينا.
لا مؤيد سور يعني تبني تبقى الناس كويسين مع بعض. بالنسبة للجدار العازل انا لا اؤيده اطلاقا، وده نبع من اسلامي ومن عروبتي.
الجدار الفولاذي اللي بتقيمه مصر على الحدود مع غزة هو الحدث المسيطر على الساحة العربية، فايه تقييم حضرتك للاراء اللي بتقول ان الجدار الفولاذي ضرورة حتمية للامن القومي المصري؟
انا اختلف مع هذه الاراء، لان الامن القومي المصري لا يعني بناء جدار بطول 20 كيلومتر على اعماق تصل الى اكثر من 20 متر مع اهلنا مع شعب عربي مسلم في غزة.
اقامة هذا الجدار الفولاذي تحت دعاوى الامن القومي هي مغالطة غير دقيق، هي مغالطة كبيرة وتعبير غير دقيق، وبالعكس يعني من الممكن جدا ان نرى ان هذا الجدار مثل ما ان الجدار العنكبوتي الذي اقامته الحكومة الصهيونية لم يحقق لها امنا في داخل الاراضي المحتلة، ايضا هذا الجدار لن يحقق الامن للدولة المصرية.
في خبراء عسكريين بتوقعوا ضربة عسكرية جديدة من اسرائيل، فهل الجدار الفولاذي الجديد اللي تقيمه مصر يمثل اغراء غير مقصود لاسرائيل بالامر ده؟
هذا الاغلاق وهذا السور سوف يمنع المعابر من الاستمرار، وبالتالي سوف يضعف من قوة ومن من من مناعة قطاع غزة في مواجهة العدو الصهيوني. الاسرائيلي يفهم هذا، وبالتالي سيزيد ضرباته لانه يعلم ان الحركة حماس والمقاومة الفلسطينية ستكون في وضع اضعف مما كان سابقا على بناء هذا الجدار.
الضربات التي يوجهها او توجهها القوات الصهيونية العسكرية الى شعبنا العربي في والمسلم في غزة وفي نواحي اخرى من فلسطين هي ضربات متلاحقة يعني متوالية، ولا يتصور ان يتوقف الكيان الصهيوني عن توجيه هذه الضربات.
مصر تخسر عربيا واسلاميا بسبب هذا الجدار، ولكن هل ممكن مصر تجني اي مكاسب داخلية او على المستوى العالمي بسبب الجدار؟
اولا من حق مصر ان تحمي حدودها، هذه حقيقة لا خلاف عليها، لكن كيف تحمى هذه الحدود وما هي الضوابط التي على اساسها تحمى هذه الحدود، وهل في حماية هذه الحدود تأثير سلبي على علاقات مع اخوة واشقاء وعمق استراتيجي لأمنها القومي؟ هذه الاسئلة ينبغي ان يطرحها المسؤول المصري او الذين فكروا في هذا الجدار على انفسهم قبل ان يكملوا هذا خط برليف الجديد. هذا
المؤكد ان مصر تخسر مع الجدار، مؤكد انها تخسر قلوب الفلسطينيين، تخسر عقول الفلسطينيين، تخسر تعاطف الامة العربية معها، تخسر ايضا تعاطف الشعب المصري.
ما سبيل امة اهل غزة؟
هو يعني السبيل الوحيد هو ان نضغط نحن كامة عربية وكشعوب عربية وكمنظمات مجتمع مدني واعلام اسلامي واعلام قومي وغيره في اتجاه فك هذا الحصار.
دعني اقول ان غزة لن تعدم ابدا الدعم، ولن تعدم ابدا رحمة ربنا سبحانه وتعالى الذي هو اكبر من كل كبير واقوى من كل قوي واعظم من كل عظيم. الشعب المصري بشرايينه بحبه بقلبه بامكاناته سيكون هو الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله المساعدات لأهلنا في غزة.
أمر على الديار ديار غزة فأرقب ذا الجدار وذا الجدار. ألاف الأطنان من الأسمنت والحديد خصصت للجدار، لكن أكيد في ألاف من المشردين كانوا أحوج لعادة الإعمار. كان معكم إسلام طاهر، برنامج سهرة خاصة مع خالد عبد الله، قناة الناس.
أحلى حاجة في التقرير الراجل اللي قال أهو صور من يمين بيننا من إخواتنا الدنيا ماشية. استاذ حازم حضرتك بتتكلم عن ان السلاح يدخل من الى، احنا عارفين ان امريكا بتقول ان حماس منظمة ارهابية وان اي حد هيدعمها بالسلاح ده ممكن يتعرض لعقوبات دولية. فبعض الناس بتتكلم هل يقبل المشايخ والدعاء اللي بيقولوا ان الجدار ده حرام ان يحاصر 80 مليون مصري في مقابل 1.5 مليون فلسطيني؟
ممن قال هذا الكلام باللي بيحاولوا يخبوه بما يحاولون إخفاءه، بيعترفوا ان احنا مصالحنا بقت ضد مصالح الفلسطينيين، فاحنا هنضرب الفلسطينيين عشان ما نضربش احنا. لو سمحت نبروز هذا الكلام اولا حتى نقول انه ها هم يعترفون بانه لا هدي مصلحة اسرائيل ولا مصلحة فلسطين ولا مصلحة القضية، ده انا بضرب الفلسطيني لاني خايف انضرب. فده رقم واحد.
كويس.
نمرة اثنين، انه هذا الكلام سبق ان حدث فعلا في مصر، وكانت هناك يومئذ حكومة وطنية، كان في حكومة قبل ثورة 52، حصل ان كان الانجليز بينهم وبين مصر معاهدة اللي هي معاهدة 36. الحكومة القائمة لما سقطت المعاهدة هي اللي أصبحت بتعاون وتدعم العمل الفدائي في القناة للإنجليز. نعم. أنا النهاردة كحاكم أستطيع أني أتعلل، يعني أقول لأمريكا هذا يا أخي خلينا نبقى دهاء شوية، أقول لأمريكا والله أنا عندي مشكلة إن أنا خايف الداخل عندي يتفجر، اللي موجودين داخل غزة قرايبهم أقاربهم على الطرف الآخر موجودين عندي في أرضي والشعب بيتفجر، وأحاول أخذ من هذا إنه هونوا علينا وإلا انفجر الداخل عندنا.
نعم.
وبالتالي المسألة ليست مسألة إنه أنا
بتكلم على المفسدتين، يعني في مفسدة عالية ومفسدة أقل من وجهة نظر بعض الناس، فالمفسدة الأهل 1.5 مقابل 80.
أنا خدت من كلام حضرتك إن في مفسدتين.
نعم.
فعلقت عليه، هل يا ترى الطريقة الوحيدة للخروج من ان انا اقع في مفسدة من المفسدتين واضرب التانية، ولا في طريقة اخرى اتجنب المفسدتين؟ اضرب لحضرتك مثلا، انا راجع بالليل بيتي ساعة 2 بعد نص الليل.
نعم.
وجدت باب الشقة مغلق، هل يا ترى احسن حاجة اني اجيب بلطة واخبط الباب اكسره، ولا ان انا اجيب المفتاح مثلا بتاعي لاستبن من جاري وافتح بيه باب الشقة؟ فإذا كان أنا بقول إن أنا علي إني أميت الفلسطينيين حتى لا أموت، أقول لك لا، هات المفتاح لاستبن اللي موجود الإضافي وافتح بيه باب شقتك ولا تفسد الباب ولا شيء.
لا.
ولذلك أنا عايز أقول إنه إذا تقال 1.5 مليون فلسطيني ولا 80، لا، مين قال إن هذه المفارقة مكرسة؟ أنا أستطيع، لا، أنا عندي الدنيا هتنفجر في الداخل.
نعم.
ودي الحقيقة، هو الناس اللي موجودين داخل غزة قرايبه، يا أستاذ ده اللي بيقولوا 1300 نفق بيننا وبين غزة، معناها ان في هنا داخل مصر 1300 مجموعة حريصة على اهل غزة، كل مجموعة على نفق، فانا عندي انفجار استطيع ان اتعلل بذلك لعدم ضرب 1.5 مليون لصالح 80 مليون برضو.
نعم.
النقطة اللي ذكرت في التقرير مسألة حق ضبط الحدود،
ما هو ده اللي انا كنت عايز اضحك عليه، يعني مش من حقنا ان كتير من الدول، امريكا نفسها كل الدنيا بتحاول انها تضبط حدودها عشان التسلل، خناقات بين الدول على ان ده خد من ارضي وده عدى فيها، ده مش من حق الدولة المصرية انها تقيم تضبط حدود سيادتها؟
الاجابة
طب
الذي يطرح هذا الكلام اما انه مسكين معذور يعني، وان ما ده دجل. ليه دجل؟ اني اطرح موضوع حق ضبط الحدود غير شرف ضبط الحدود. هو انا لما اجي اقول لحضرتك انا من حقي اضبط بيتي والا ادخل بيتي الا من اريد
يدخل من باب الشرع يعني،
وان باب بيتي انا من حقي باب بيتي، لكن افرض انا وجدت على باب البيت واحد بيتحرق او واحد جائع او امرأة في حالة ولادة وزوجها او اولادها مش موجودين، اقول لهم اقفلوا الباب لان من حقي ضبط بيتي؟ ولا في شرف لهذا الضبط؟
نعم.
لذلك انا اقول لم يتعرض احد، بل ليس مطروحا اساسا مسألة حق مصر على حدودها، دي مسألة مش مطروحة. المطروح ما هو شرف التصرف. الشعب المصري يأبى تماما ان يكون حق ضبطه لحدوده يترجم الى خسة او الى عار او الى عدم شرف في ضبط الحدود.
نعم.
ولذلك حضرتك بتقول اي دولة صح ولا لا؟
نعم.
طيب ايه رأيك نشوف الدول بتضبط حدودها ازاي؟ احنا قدام ايطاليا وقدام اوروبا لما وجدت الهجرة غير الشرعية متدفقة عليها، ماذا عملت؟ عملت مؤتمرات وداعت دول الشرق الاوسط عشان تعمل ايه يا شيخ خالد؟ تعمل سياسة، السياسة، تشوف سياسة المعالجة ازاي اوقف الهجرة غير الشرعية.
نعم.
الضبط الحقيقي لحدود البلد هي المعالجة البشرية.
نعم.
انما الخطر الحقيقي على الامن القومي المصري ان لما انا هاحكم بالفولاذ السد من تحت الارض هيشتد العنف فوق الارض، هيبقى مفيش طريقة لدخول اللقمة للجائع الا بضرب النار، وضرب النار من هنا ومن هناك، وهيتحول المسألة، سترى عنفا غير عادي على الحدود، وهتلاقي قتلة وصرعة، وهتلاقي محاولات تهريب ورشاوة. هو ده الخطر الحقيقي على الامن القومي. احنا عندنا في علم الاجرام والعقاب، ده علم اسمه كده، ان لما تحط عقاب للجريمة اشد من
الجريمة نفسها،
من مما تحتمل الجريمة.
نعم.
المجرم يضطر يرتكب جريمة اشد، يطلع السلاح ويقتلك. فانا لما اجي احط جدار فولاذ يمنع اللقمة عن الجائع لحد ما يموت، قرايبه هيمسكوا السلاح ويضربوا، وقرايبهم اللي هنا نفس الكلام، والفئات المتآزرة بعضها وبعض هنا وهناك بيضحكوا علينا، يقولك 1300 نفق، احنا بلهاء 1300 نفق ليه؟ عارف 1300 نفق معناه ايه؟ في حدود طولها كله 13 كيلو، اقسم 13000 على 1300 يطلع ان كل 10 متر في نفق، في كده معناها الارض مخططة كلها ومش عارفين نوصل للانفاق.
طب احنا
ولو النفق عرضه 3 ولا 4 متر يبقى كل 6 متر نفق، شيء غير طبيعي.
هو السؤال حضرتك نقوله تاني، هل القصة قصة سلاح ولا قتل؟ ان حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بتقول يتضورون جوعا، يقولك طيب انا بدخل قوافل من معابر سواء كرم سالم على ناحية الاردن، معبر رفح، في اكل بيدخل. وزير الخارجية احمد ابو الغيط اعلن الحقيقة امبارح، قال مصر متكفلة بانه لم يجوع الفلسطينيون.
الاجابة
تفضل.
الاجابة الواضحة القاطعة كما يقول اهالينا في على المصطبة وفي الشارع وفي على الاهاوي باللغة الدارجة، بقول لحضرتك انه فتح المعابر وتوصيل الطعام، اولا معابر لا تفتح وفق اي قواعد وانما من ناحية الزمنية بالمزاج، انا عايز افتحها دلوقتي عشان اغطي على مسألة اعلامية افتحها 3 ايام، عايز اقفلها 3 اشهر اقفلها 3 اشهر، ليس هناك ضبط زمني. النقطة الثانية زي ما بيقولوا العوام، انا مش هاعطي القط مفتاح القرار، ان انا النهاردة لما اجي انا اقول لك انت عايز تودي طعام لغزة، سلموا الى الجمعية الفلانية بالذات، جمعية مصرية زي الهلال الاحمر،
الهلال الاحمر نعم،
ويسلموه عبر المعابر اللي بتوصل لليهود لاسرائيل، واسرائيل هي اللي توصل لغزة، او عبر السلطة التي لا نأتمنها وهي توصل لغزة. الله، اذا كنت انا بتهم هذه الجهات اللي هي الداخلية والخارجية والوسيطة ان هم دول اللي مصلحتهم تجويع، يقول لي سلم الاغاثة وفق قواعد ان ياخدوها الناس اللي انت خايف منهم. لا، انا عايز امين يسلم لامين.
نعم. طب هرجع لحضرتك، معانا مداخلة من النايب رجب حميدة. سلام عليكم سعادة النايب.
طبعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد
معنا، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
أنا سعيد إن أنا دلوقتي، بس سعادة فيها حرج.
لا خالص،
لا ولا يهمك، شد حيلك.
سعيد إن أنا دلوقتي مع أستاذي وابن أستاذي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
نعم.
وإن أنا مع حضرتك كمان يعني.
نعم تفضل.
لكن حرجي أنني أتحدث مع أخ أحسن به الظن واحترمه كثيرا، وهو من العلماء العاملين الذين احسبهم كذلك ولا ازكي على الله احدا.
تفضل سعادة النايب.
انا سعيد ان حضرتك يستمر الحديث والحوار حول هذه القضية المحورية الهامة جدا التي تشغل الامة الاسلامية كلها.
نعم.
بلا نقاش او جدال.
نعم.
وانا سعيد عندما بدأ فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حديثه متحدثا معبرا على ان ما يحدث سبب او من خلاف بين مؤيد ومعارض، ان سبب الرئيسي الدجل الاعلامي او الخطأ في المسمى الاعلامي لهذا الامر.
نعم.
وبطبيعة الحال يرتكن فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على ان بعض الناس الذين يؤيدون بناء الجدار خدعوا بالتسمية الخاطئة.
نعم.
والذين يرفضون ايضا، اقول ايضا جدلا، انهم خضعوا ايضا بالمسميات الخاطئة.
كويس.
من هذه المسميات الخاطئة التي قال وليسمح لي أستاذي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أن أقول ذلك، أن من التسميات الخاطئة مثلا أن يقال كما قال فضيلته الآن، أنا أقصد القول وليس هو،
نعم تفضل،
هذا الجدار يؤدي إلى إماتة الفلسطينيين، ومن قال هذا لم يقل أحد أن سبب قيام مصر ببناء هذا الجدار الهدف من ورائه القضاء موتا بطيئا، القضاء بالموت البطيء على إخواننا الفلسطينيين، لن يقبل هذا. وأعتقد أن تاريخ مصر وتاريخ شعبها العظيم وحكومات مصر المتعاقبة أيضا لم تقدم يوما على إماتة الفلسطينيين أو تجويعهم أو حصارهم، بل قدمت الكثير والكثير.
كويس.
أيضا فيما يتعلق بمسألة المفاسد والمصالح إلى آخره،
نعم.
وأستاذ الشيخ حازم عرفنا وعلمنا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح،
نعم.
ربما يا سيدي أن هذا الجدار يمنع تخوفات كثيرة جدا تصدر إلينا، ونحن بطبيعة الحال لم نؤمر أن نشق على بطون الناس أو أن أنقب في صدورهم،
نعم.
ولكني أخذ الأمر بظاهر الأمر، وأنا مأمور كمسلم أن أحترم ولي الأمر،
نعم.
حتى لو كنت أختلف معه لكني أحترم، لأنه هو المسؤول عن تأمين الدولة شعبا وأرضا ورزقا إلى آخره بالأخذ بالأسباب، لأن المؤمن الأول هو الله سبحانه وتعالى قبل هؤلاء جميعا،
نعم.
فإذا كانت هناك أحداث تتابعت وتواترت في أن هناك أحداث جاءت من, 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 من داخل هذا القطاع، وأنا لا أوجه اتهاما لأحد، لا يستطيع أحد أن يتهم حماد أو يتهم زيد أو عبيد،
نعم.
ربما تكون جاءت من الموساد ذاته،
نعم.
عبر عملاء، هؤلاء العملاء شاركوا بالطبع في قتل الشهيد العظيم أحمد ياسين وغيره من شهداء الشعب الفلسطيني. هؤلاء ثبت بالدليل المادي، لأن فضيلة الشيخ حازم أستاذ قانون تحدث على أن القانون والدليل المادي، أليست الأحداث وضبط المتهمين بالأسلحة والمتفجرات واعترافاتهم على بعضهم البعض وصدور أحكام من القضاء ضدهم أو بعضهم، أليست هذه كلها أدلة مادية تؤكد أن مصر قد استهدفت في مراحل كثيرة جدا من زعزعة أمنها القومي؟ ربما يكون هذا هدف صهيوني في المقام الأول، لتصبح مصر دولة ضعيفة ولنقل الصراع. النقطة اللي الناس مش واخدة بالها منها أن إسرائيل ترتب بليل لنقل الصراع من داخل فلسطين، من فلسطيني فلسطيني، من فلسطيني صهيوني إلى فلسطيني مصري. هذه حقائق ينبغي أن نعلمها من المخطط الصهيوني الذي يسعى جاهدا، وأعلن ذلك منذ سنوات طويلة، أنه يريد نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مساحة تقدر ب 600 كيلو متر مربع إلى غزة، مع استقطاع جزء آخر من الضفة الغربية في الأردن، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب لاجئ. هذه حقائق يجب أن تكون أمامنا ونحن نتحدث عنها.
شكرا.
لا أنا نديه فرصة دي واحدة
شكرا.
فيما يتعلق بأن الأخ فضيل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قال أن كل من له سلطان يحكمه يخيفه ويستعبده، والذين يؤيدون الجدار هم مستعبدون من بعض الحكام لأن له سلطان. أنا أؤكد له أن كثيرين، ولا أريد أن أقطع بالقطع واليقين والإجماع، أن كثيرين من الذين يؤيدون هذا الجدار يؤيدونه من وجهة نظرهم لمصلحة القضية الفلسطينية وليس ضدها، وليسوا جميعا مستعبدون للحكام أو لأنظمتهم. ولنقل في المقابل أيضا، إذا كان هناك فريق يريد أن يمنع هذا الجدار فهو متهم أيضا في نفس الوقت أنه مستعبد من قبل منظمة حماس، خاصة وأن المسؤولين في منظمة فتح وهو رئيس الدولة وهو في القانون الدولي والقانون المحلي هو المسؤول عن إدارة مؤسسات هذه الدولة، قال أن من حق مصر أن تقيم هذا الجدار لأنه يتعلق بأمر السيادة. أقول في النهاية يا شيخ خالد أن وزير خارجية مصر بالأمس والدكتور زكريا عزمي قبل ذلك في البرلمان وضع هو ومعه كوكبة من المخلصين في هذا البرلمان شرطا أساسيا فيما يتعلق بقانون زرع أو نقل الأعضاء، قال وضع مادة أن الفلسطينيين بالذات يدخلون دون قيد أو شرط، وهذا يؤكد أن مصر لن تكون يوما سببا في إماتة الفلسطينيين. آخر نقطة في نصف في 30 ثانية
فضل.
أن قضية نحن مع الجدار بس بشرط معلق على شرط، هذا الشرط أن تفتح كل الأبواب التي تؤمن وصول الغذاء والدواء إلى إخواننا الفلسطينيين، ولكن هذا يتطلب أيضا ضرورة إجراء المصالحة بين الإخوة في حماس والإخوة في فتح، لأن الشقيقان عندما اختلفا سقطت اتفاقية المعابر التي وقعت بإشراف دولي، وهذه الاتفاقية كانت تؤدي بالطبع إلى استمرار فتح المعابر. علينا أن نسأل أنفسنا من الذي قام بغلق المعابر؟ الخلاف الفلسطيني الفلسطيني دفع الدول المشرفة على المعابر للانسحاب، ومن هنا سقطت اتفاقية المعابر التي كانت تلزم مصر وتلزم إسرائيل بفتح المعابر دون قيد أو دون شرط ودون مدد زمنية محددة.
شكرا شكرا سعدتنا بالحلقة، خلصت. شكرا جزاك الله خيرا،
جميل.
ربنا يرضى عنك، جزاك الله خيرا شيخ حازم. تفضل.
اولا انا سعيد جدا جدا جدا، والحقيقة انه الاستاذ رجب نائب مخضرم موهوب.
نعم.
يعني انا لما اتفرج
على شيخ تمام
الشعب ايام الامور القديمة كنت بستمتع الحقيقة، فالرجل موهوب ويستطيع فهرسة كلامه، والحقيقة انه المواد الشخصية ستدفعني الى لقاء خاص بي بعيدا عن طيب. الكاميرات والاضاءة بعد. لكن انا ايه رأيك بقى احنا نسيبنا من الاسئلة خالص، لان اصل ده طرح كل حاجة،
هو طرح كل حاجة، وفي طرح كمان هضيف هنا عشان هتتكلم براحتك.
عشان ايه
الطرح؟ انه هو ليه اسرائيل اعلنت من كام يوم ان الجدار ده هيعمل بطالة عند الناس وكده، يعني شباب هيقعد على المقاهي، هذا الكلام مكتوب، هل معنى ذلك ان اسرائيل حريصه ان الجدار ما يكونش موجود؟ والفكره اللي قالها سعاده النائب انه في تخطيط بشكل او باخر في محاوله لترحيل او ضم غزه لمصر، تبقى الدوله المصريه مسؤوله عنها بالكليه.
نعم، عشان كده انا عايز يعني ربنا يكرمك.
طيب خد وقتك،
اعطيني يعني فرصه، لانه في الحقيقه تطايرت الحجج كلها مره واحده واصبح كلام لابد من اهله.
تيك يور تايم.
شوف اخي الكريم، ده يعني ده بعلم جواز الكلام باللغة الأجنبية إلا شوف سيدي، هل يمكن أنا قبل ما أدخل في أي موضوع، هل يمكن أن الشخص الذي سوف ينتفع من هذا الجدار هو اللي يبقى غضبان؟ ممكن اللي هيستفيد من الجدار يبقى هو الشخص اللي غضبان من بنائه؟ أنا أمام الفلسطينيين يستشعرون غضبا يعني يستبد بهم، ويبقى الشخص او الجهة اللي الجدار ضد مصلحتها هي اللي فرحانة بيه. اسرائيل هي كمان اعلنت في هذا الاسبوع انها تبني جدار هي كمان.
نعم.
من نقطة التقاء حدود مصر بغزة.
نعم. 266 كيلومتر. نعم.
يبقى انا عندي اللي بيقول انه هذا الكلام ضد مصلحة فلسطين الانفاق، يعني ضد مصلحة فلسطين ولصالح اسرائيل، يبقى اسرائيل دلوقتي المفروض تبقى هي اللي غضبانة.
نعم.
والفلسطينيين هم اللي سعداء. انما لما الاقي الفلسطينيين غضبانين واليهود زعلانين، افضل اقول انه هذا ضد القضية الفلسطينية الانفاق، ولذلك انا هسدها. يعني لازم نكون ناس منطقيين.
كويس.
النقطة الثانية، ان لما يجي واحد يذكر لي مثلا ان في خطة لتهجير فلسطينيين في غزة الى سيناء ويقيموا ده كلام ما فيش مانع، يبقى كلام اليهود. لكن يا اخي الكريم، انا امام
يعني ايه ما فيش مانع يبقى كلام اليهود يا استاذ حسن؟
يعني ما فيش مانع ان هذه تكون خطة اليهود.
نعم، يعني ده ممكن يكون واقع في دولة اليهود بيفكروا فيه،
تفكر في هذا.
نعم.
لكن انا امام شعب غزة يطالب بحق العودة، عايز اللي بره يرجعوا جوه.
ايوه.
او ما اقول له ده انت ناوي تخرج وتهاجر، اذا كانوا هم قضيتهم كلها حق العودة، حق ادخال الفلسطينيين وليس اخراجهم، ولو كانوا يريدون الخروج من غزة الى سيناء، طب ما في حاجة اسهل وتمنها اسهل وبسيطة، ان يتوقف اطلاق الصواريخ. هم يجوا غزة يعيشوا في العراء ولا هنبني لهم احنا مباني؟ غزة دي عراء، هي غزة فيها بيوت هيجوا يقعدوا فيها، هيلاقوا حتة دفى ويلاقوا مية ويلاقوا صرف صحي ويلاقوا يروحوا غزة فين؟ غزة يروحوا سيناء فين؟ آسف، غزة بالنسبة لهم مرافق أكثر من سيناء، ويستطيعون البقاء في غزة لو بطلوا ضرب صواريخ وضرب سلاح وضرب نار والمقاومة.
نعم.
يبقى إذن لو كانوا فعلا يريدون السلامة والبعد عن مكان الصراع في غزة، يبقى الأسهل لهم أنهم يفضلوا جوه غزة وخلاص، وما يضربوش وما يطالبوش بحق العودة. إنما يا مولانا أنا ألاقي ناس قاعدين يقتلوا بالليل والنهار علشان حق دخول الفلسطينيين إلى داخل غزة، أقول لهم لا والله أنتوا عايزين تخرجوا، وقاعدين بالليل والنهار يقتلوا مش راضيين يتوقفوا عن ضرب الصواريخ، فإسرائيل تضربهم، أقول لهم عايزين تروحوا سيناء؟ طب ما كانوا يبطلوا. هذه مسألة واضحة. النقطة الثالثة اللي ذكرت في هذا الكلام، لأنه أصل شوف حضرتك، يعني انا عايز اقول ايه، مش بيقولوا في بلدنا اذا كان
المستمع متحدث مجنون فالمستمع عاقل؟
المستمع عاقل.
نعم.
خلي اللي يقول يقول. انا على فكرة لم اذكر ان الخاضعين للاكراه الحكومي يعني كل من له رأي، انا بتكلم عن الفقهاء.
نعم.
انا بتكلم في حدود من يصدر
مؤسسة دينية،
المؤسسة الرسمية التي تصدر الفتاوى.
نعم.
فقلت انه لو استبعدت الفتوى الصادرة عن مؤسسات تابعة للهيمنة الحكومية هناك اجماع بين الفقهاء، انما عوام الناس ياخذوا ارائهم ربما من الاعلام، من الصحافة، من نعم. تكوينهم لارائهم وما الى ذلك.
نعم. تكون سياسي. نعم.
يعني ما يستمعون اليه. ما اصلا لما اقعد اسمع البرامج بتاعه التلفزيون اقول يا هذا شيء فظيع جدا، انما في واقع الامر ان هذا الجدار في حقيقة امره وفي صلبه ومن داخله مش مسألة اماتة لده. انا النهاردة ومعالي النائب رجب هلال حميدة ربنا يكرمه وهو بيتكلم وهو قطعا يعلم، غزة عاملة زي حرف السي المقلوب، زي نعم. حدوة الفرس
ليو،
ليو بالضبط. لما اجي ابني جدار من هنا والصهاينة يبنوا جدار من هنا ويضربوا شمال غزة زي ما بيقولوا لعمل شريط امان عازل ويبقى ما فيش غير البحر، معنى كده مسألة حصر حقيقة لغزة. موضوع المعابر كونها انها تفتح 3 ايام وتتقفل مثلا 6 اشهر ولا 3 اشهر واسلم المعونات للجمعيات التي لا امنها انا، هذه المسألة معناها فعلا القضاء على الداخل.
طب هي لا
تمام. عندي نقطة مهمة جدا. عندي نقطة مهمة جدا. هو انا بعد يا مولانا المحن الرهيبة التي نزلت بغزة، الجحيم التي أنزل عليها في السنة الماضية،
نعم،
الوقت كم عدد الناس اللي موجودين في غزة من الفلسطينيين؟ كم واحد، كم قضية ضبطت ناس هربت من غزة وجت تستوصل سيناء؟ ولا واحد. يبقى دي فبركة تأليف، فبركة إعلامية. يقول لك لا ده احنا خايفين انهم يسيبوا غزة ويجوا سيناء. اذا كان بعد كل العذاب الذي عانوه وبرغم وجود 1300 نفق كانوا يقدروا يتدفقوا، لم يتدفقوا.
طيب حضرتك الاغاثات مصر ما بتمنعهاش، حضرتك بتقول انها بتروح في جهات انا لا اثق فيها زي الصليب او الهلال الاحمر، اسف، بيتقال ان مصر بتفتح المعابر، لكن كل ما في الامر ان ده يتم وفق مواصفات تحطها الحكومة.
رائع جدا. المواصفات دي ليست محل ثقة بصراحة. ليه؟ انا عندي معبر اسمه معبر رفح، هنا في عربي مسلم وهنا في عربي مسلم من ايد لايد، من المطعم للجائع.
نعم.
هو بيقول لي سيب المعبر المباشر بين المطعم العربي المسلم والجائع العربي المسلم وروح لمعبر عبر اسرائيل، سلمه في العوجة ولا مش عارف
كرم سالم،
كرم سالم ولا فين، سلمه هناك. طب انا مش امن هؤلاء، انا مش مستقل. انا صراحة كل الناس يعلمون انا مش مستأمن هؤلاء. واذا كان محمود عباس سماه الاستاذ رجب انه هو يعني
رئيس السلطة التصنيع الشرعي،
محمود عباس غير مؤتمن بالنسبة لشعب غزة على الاقل. يعني خلينا محمود عباس ده احسن واحد في الدنيا وشعب غزة دول اوحش شعب في الدنيا، كويس كده؟
يعني.
انما في الاخر مش مؤتمنين. اسلم نعم. ازاي المعونات للشخص اللي بينه خصومة وبين الشعب المحاصر؟
نعم.
اقول له والله انا هسلمك، بقول لك اعتبره احسن واحد في الدنيا.
نعم.
انما اسلمه المعونات واقول له سلمها لخصومك؟
نعم.
طب ما سلمها مباشرة. النقطة التي اثارها خطيرة، مسألة انه المصالحة بين
الفصائل الفلسطينية،
الفصائل الفلسطينية، وان هي
يا سيدي
مصر هذا كلام واضح زي عين الشمس، هو كلام قواعد قانونية محكمة. مصر لم تكن طرفا في اتفاقية المعابر اصلا.
نعم.
اصلا بمعنى انه لا يلزمها شيء وليست ممنوعة من شيء، هي حرة. ما كانتش لا ملزمة بشيء ولا ممنوعة من شيء اطلاقا.
يعني القرار يرجع نعم.
سيادة داخلية قرار انا حر، دي حدودي هطلع حاجة او ادخلها، انت حرين تدخلوا من عندكم ولا تمنعوا، انت حرين. نعم. ده طبقا للمعاهدة اللي موجودة اتفاقية المعابر. انما كون ان انا اقول يا فلسطينيين ان لم تتصالحوا مع محمود عباس مش هديكوا اكل وشرب، انا كده كشفت عن خبيئة نفسي. ودي بقى الكلام الحقيقي ان انا عايز اقول او ما ايه كده معناها، معناها ان اللي يملك الحدود اتفق مع اللي يملك السلطة، مع اللي يملك اسرائيل، مع اليهود، مع الامريكان، مع الاتفاق العالمي، ان الناس دي ما تاكلش الا اذا اتصالحت وخضعت لمحمود عباس. انا حر. طيب. وانت ما انت مالك اصلا يا مصري او يا عربي او يا عالمي، انت مالك تقول لي يا اما تتصالح يا اما ما تتصالحش، دي مسألة داخلية. انا بقول لك ان هناك جائع، تقول لي لا يمكن ان اطعم الجائع الا اذا كان مسلكه الداخلي كذا، هو ده اللي احنا بنقول عليه.
طب الرد يا استاذ حازم، الرد على هذا الكلام ان السلطة المصرية تحركات الوزير عمر سليمان بقى لها فترة كبيرة جدا، ودايما بيقولوا ان حركة أحسن. حماس هكمل كلامي، وان حركة حماس بعد ما بيصل اتفاق للاخر خلاص اهو، يروحوا مثلا على تركيا، يروحوا على ايران، يروحوا على قطر، فاذا بهم يغيرون موقفهم.
تسمح لي بقى اكمل الجملة بتاعت حضرتك بكلمة واحدة. فبيعاقبوهم. هو ده اللي انا عايز اقوله، اللي انت قلته ده صح، ان حماس بتتفاوض مع مصر ومع السلطة ويتكلموا، ولما يوصلوا في الاخر يعصلجوا فبنعاقبهم. مش دي بقيت الجملة؟ هو بقيت الجملة كده، انه انت مال، هو حر. يعني انا وسيط، لست وصيا على تصرفه.
نعم.
انما الحقيقة، السبب الحقيقي الذي لا يقوله الاعلام هو اللي حضرتك تفضلت به، انهم لما وجدوا ان هؤلاء لا يخضعون تحت الاحذية ويسمعوا كلام الوسيط ويسمعوا كلام المجتمع الدولي ويسمعوا كلام خصومهم ويسمعوا كلام، حينئذ اكملوا الموضوع بالتالي ان طب احنا بقى مش هنوصل لهم لا طعام ولا شراب.
طول عمر موقف مصر يا استاذ حازم في القضيه الفلسطينيه بشهاده كل الناس اللي بتتكلم سواء المؤيد والمعارض، موقف داعم لهذه القضيه بشكل او باخر.
كويس قوي.
ايه اللي بيحصل الان؟ دي اشعار من بعض الناس وبعض القوى الاقليميه ان موقف مصر بقى في يعني او النظام بيشعر ان في مؤامره الحقيقه على النظام، بيحاولوا يلوثوا سمعه مصر ويخذلوا كل دعمها اللي كان حاصل القضية الفلسطينية على مدار التاريخ كله.
الإجابة الواضحة عشان يبقى زي فهرس يستدعى، دور مصر عظيم طول عمره. إيه قررنا اليوم ان احنا نحوله الى لقطة تذكارية ونعلقها على التابلون، نقول لهم شوفوا دور مصر، وبعدين إيه عايزين تمنه ونتبعه بالمن والأذى، ونقول لهم بناء على كده خضعوا لنا. بدأنا نتاجر بدور سياسة في زمن ماضي. هي دي دور مصر، ده سياسة الزمن الحالي ولا سياسة زمن ماضي؟
سياسة زمن ماضي.
فإذا كان أنا قررت ألتقط لقطة تذكارية لسياسة في زمن ماضي وأحولها النهاردة إلى تابلو أعلقه وأبص عليه كده وأقول لهم شايفين دور مصر؟ شايفين كان رائع إزاي؟ شايفين كذا؟ هاتوا بقى اسمعوا الكلام بقى. لا ده أنا بقى كده باخد ثمن مواقف فعلها أسلافي وأنا لست على طريقهم ولا على دربهم. وبعدين هو إحنا بنهاجم، احنا في قضية الاعمار بيقولوا انهم جابوا فلوس كتيرة جدا علشان موضوع اعمار غزة.
نعم.
هو احنا بنهاجم مصر لوحدها؟ ما احنا قلنا ان اللي رصدوا مليار واللي رصدوا 500 مليون واللي رصدوا 200 مليون ما فيش واحد منهم قال يا جماعة والله دخلوا لي عربيات الطوب والاسمنت والزلط ابني 300 عمارة اسكن فيها الفلسطينيين. كلهم قالوا نفس الكلام، قالوا لن نسكن الفلسطينيين ولن نغيثهم ولن نعمر لهم أرضهم ولن ولن إلا إذا خضعوا. خضعوا لمن يا سيدي؟ للناس اللي تبعنا.
نعم.
للسلطة مثلا. أو يبقى إذن اللي يملك الحدود واللي يملك الإعمار واللي يملك فلسطين كل دول بيقولوا نفس الكلام، إن أنا سوف أتدخل في المصالحة الداخلية، إما أن تتصالحوا وإما إنه إذا حب في طرف من الطرفين يحافظ على كرامته يقول مش هتصالح بناء على شروط مخلة هجوعه ولن أدخل له الكلام.
أنا عندي آخر سؤالين في دقيقتين. سؤالي الاولاني مهم جدا يا استاذ حازم، ان في حد اتصل بالدكتور رغد السرجاني واتكلم عن ان حماس بتتعامل مع ايران، وانا الحقيقة يمكن كان في خبر قريته عن انه مثلا خالد مشعل انه اسماعيل هنية قبل يد خامنئي اللي هو الايراني، وقالوا انه هذا الكلام اتكلموا على عقيدة، فلا يصح على الاطلاق ان تتعاون حماس مع ايران بهذا الشكل، وايران نحن نعرف عنها وخامنئي بالتحديد موقفه من شتم الصحابة وام المؤمنين وعرض النبي، فازاي يعني شايفين ان حماس ما بتغلطش خالص، ما بتغلطش خالص، وان كنتوا موافقين على مواقفها بلا تروي وبلا تثبت.
اللي حضرتك طرحت عنصرين والإجابة كالآتي قطعا وبصورة واضحة، وأنا مالي ومال إيران كافرة ولا مسلمة، أنا مالي ومال إيران حلوة ولا وحشة، أنا راجل بتضرب وجعان وعلي وليس عندي دواء للمرضى و و و و ووجدت يدا تمتد بدواء أو بطعام أو بمعونة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من عبدة الأصنام، أبو طالب كان كافرا يعبد الصنم ومات على الشرك ومع ذلك والسعد. إذن أنا ليس لي علاقة باستقامة من يغيثني الآن، أنا أتكلم عن وضع أنا فيه محتاج لطعام. وما الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب الطائف فضربوه حتى أدموا بدنه، ثم قدم له واحد منهم طبقا من العنب، قال له لا أنت تبع الطائف. إحنا لازم نفهم الكلام بلاش، يعني هما لما يقولوا هذا الكلام، إنما النقطة الأخطر من كده إن هذا الكلام كله أنا معرفش هو ثابت ولا غير ثابت.
نعم.
مين قال له؟ مين قال إن هما عملوا الكلام ده؟
يعني الكلام ده موجود بالصور
وموجود كلام، ما هو أنا مش هبقى يا له من ببغاء عقله في أذني، هو بيتقال كلام.
نعم.
وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
نعم.
أنا مش مكلف بهذا، إنما أنا أمام كلام أنا أقدر أسده، مش إيران كده؟ طب خدوا أنتوا الطعام أهو، هيسيبوا إيران.
طب اخر حاجه بس،
انما انا اسيبهم جعانين واقول لهم كيف تقبلون ممن يعطيكم
الطعام؟ هل ترى انه رشق الفلسطينيين بالحجاره وفي قافله شيران الحياه واللي حصل ده، ثم في النهايه قتل جندي مصري لا ناقه له ولا جمل في هذا امر واقف على حدود تلقى الامر؟
ده مسكين، ده رحمه الله عليه، ده ادمى قلبي، ادمى قلبي. كيف ده يعني كيف يشعر الانسان امام فلذات الكبد اللي يضرب برصاصك بهذه الصوره؟ لكن انا اتي امام انسان جائع او محتاج للدواء او محتاج كذا، والمنفذ الوحيد اللي بيعيشه اجي اسده بجدار من الفولاذ، ثم اتي بعسكري سنه 22 سنة احطه على برج واقول له امنع الجائعين والمرضى من دواء كذا، وابقى انا وضعته بهذه الصورة واقبل على نفسي ان انا اضعه. انا مش عايز اتكلم عن الحكم الفقهي للجائع اذا حوصر ماذا له ان يفعل عشان ما يبقاش ده سند. فاجي انا على شاب مسكين سنه 21 ولا 22 سنة واقول له انت مسؤول ان الشعب المليون ونص اللي خارج يدافع عن لقمة عيشه، هذا فضلا عن انه مين اللي قتله اصلا، دي مسألة مش محددة.
نعم.
ده كلام فيه كلام كتير
حوالينها هذا الموضوع
طبعا هو. نعم. كلام هو وكلام ده رصاصة في ظل حاجة زي كده جات منين؟ انا قدام وقع زي ريجان ايام ما كان رئيس امريكا، عرضت عليه المخابرات الأمريكية مسألة ضرب سفينة أمريكية يموت عليها تفجيرها في كوبا عليها 400 أمريكي، ف يعني علشان دي تبقى ذريعة لضرب كوبا. أنا لا أستطيع أن أخذ الكلام من شواشيه، الله أعلم مين بيقتل مين ومين اللي الرصاصة دي لمصلحة مين ولكي تكرس إيه، ولا بد من تحقيق يقول الكلام، إنما هو لأي حد يطلع بكلام يقال السلام هذا كلام غير صحيح. انا بس يعني يهمني ان انا اقول لحضرتك شيء محدد علشان ما انا لاحظ ان الوقت يعني نفد، واحنا ما يعني شوف سيدي، اذا وضعت نقاط محددة من باب كما بدأت الدجل الاعلامي، وكان عندي انا سهم اطلعه امام كل نقطة اقول الرد عليها ايه، وتحلت المسائل واتضح ان كل هذه اسباب غير حقيقية، تتحل الموضوع. يعني مثلا هما بيقولوا الدعم، ان انتوا ده ميزانية مصر.
نعم. تدعم البنزين وبيضيع.
طب ما تفتحوا دكاكين وتصدروا، ما تيجوا على الحدود مش انتوا عايزين تصدير، بتدوروا على تصدير سلع، اعمل سلع حرة بدل المدعمة وبيع لهم البنزين وبيع لهم الزيت وبيع لهم الزبدة والسمنة والرز وكل الاشياء بسلع حرة. انت رافض، ده انت كحكومة مصرية قضيتك ان الطلب التصدير مش كفاية، طب ما تصدر وهتجد اللي يدفع فلوسه كتير. نعم. سواء من الشعب المصري او من الشعب الفلسطيني بره او من الناس العوام او المسلمين او غيره.
نعم.
انما انت ترفض مبدأ تصدير السلع الحرة وتيجي التاجر عليا بانك تقول لي السلع المدعمة، طب ما تبيع سلع حر مثلا على سبيل المثال.
نعم.
تيجي يقول لك ايه والله عشان المخدرات ما تدخلش.
نعم.
مخدرات ايه يا استاذ؟ غزة محاصرة ما لا تدخلها ناموسة، مش داخلها مخدرات منين عشان تصدر مخدرات؟ يعني عندها فائض تكيف وكافية نفسها وعندها فائض تصدره؟ يا اخوانا احنا لازم يكون عندنا ده، احنا خلاص بلهاء للدرجة دي؟ بقى غزة عندها مخدرات مكفياها وكمان بتصدر لدرجة انها بتدينا اكتر من اللي بيجي من البحر الاحمر او من شمال السودان او من البحر الابيض، معمل على شمال السودان اللي بيطلع فعلا سلع مدعمة واللي بيدخل فعلا مخدرات. انما الكلام غير المنضبط منطقيا لازم يوضع في حجمه الطبيعي ويبان ان هو غير صحيح، لدرجة ان الراجل اللي في الاخر قال دول عايزين يدخلوا بنات روسيات اظن او حاجة زي كده، خلاص البنت الروسية اللي جاية تشتغل علشان تشتغل داعرة هتمشي في النفق، هتدخل من النفق للدرجة دي قتال من، ولو لاحظت هتجد الاسباب دي اسباب بعضها يهدم بعضا. نعم. واحد يقول لك ايه الانفاق دي عشان السلاح، يعني ناس عايزين مقاومته، يقول لك لا ده عشان ده وتحولت مخدر. حكومات انها انا ده في ناس بتثري من الانفاق، طب وانت مالك؟ هو انت قضيتك ان لو حد بيكسب توقف له الانفاق؟ عشان كلام تخبط مع بعضه، ولو وضعنا له فهرسا لتبين انه لا تصمد منه حجة واحدة ابدا. نعم. وفي النهاية اقول اذا كان هذا الكلام صحيح انا شخصيا، شوف بقى انا مستعد اضبط حدود مصر مع غزة، انا شخصيا لوحدي. نعم. مش عايز حد بس يسمحوا ان المعابر تكون بصورة وكسب مصر، هدخل لها دخل.
نعم.
عملة صعبة هنشتري كويس قوي وهيدخل عملة صعبة وهتكسب اقتصاديا.
نعم.
وهتأمن وهقفل لها المعابر كلها الانفاق كلها كمان.
نعم.
ولكن سياسة تمكن، انما عشان يطلع لي العنف من تحت الارض لفوق الارض ويقول لي ان الامن القومي المصري لن يكون غدا هو الذبيح الوحيد اللي هيتعرض للذبح نتيجة هذا الضرب، هذا كلام ما دام غائبا عنه المنطق لا اقبله بحال من الاحوال.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على هذا الحوار الساخن والمتدفق، ولنا لقاء بعد الفاصل.